الإيراني محمد باقر قالباف على أن الشهيد السيد حسن نصر الله أرعب العدو على مدى عقود، وما زالت كلماته تشكل كابوسا للصهاينة.
إن السيد نصر الله أصدق وعد حزب الله ودافع عن فلسطين كقضية إسلامية، وهو أرعب العدو على مدى عقود، وما زالت كلمته تشكل كابوسا للصهاينة. العدوان على غزة ولبنان سيتوسع إذا لم يتم كبح الصهاينة، وأكبر ذلك أن الصهيوني كان عجز قواته عن دخول لبنان رغم القصف الهمجي وقتل قادة حزب الله. ولا شك أننا سنحتفل بنصر المقاومة في القدس الشريف.
إن طريق السيد حسن نصر الله وباقي شهداء هو طريق المقاومة الصحيح أمام الاحتلال. الكيان الصهيوني وبعد 7 أكتوبر حاول أن ينحو هزيمته المرة، وأن المقاومة اليوم أكثر صلابة أمام العدو الصهيوني. ولطالما فلسطين محتلة بالمنطقة فلن يرى الكيان الإسرائيلي الهناء والاستقرار.
وخلال المؤتمر أكد المشاركون على أن الشهيد نصر الله كان فريدا ومؤثرا في تاريخ النضال أمام الصهيونية والاستعمار، كما أنه استطاع أن يعطي مكانة متألقة لجبهة المقاومة في المنطقة، وأعطى بعدا شعبيا لكل المقاومات في المنطقة والمقاومة الفلسطينية بالتحديد، وحول الانتفاضة الفلسطينية من الأيدي الفارغة والحجارة إلى انتفاضة بالطائرات المسيرة والصواريخ.
لئن كان الإمام الخميني رحمة الله عليه قد فجر الثورة وفتح بابا لانطلاقة الشعوب، فإن السيد حسن نصر الله فجر باب الجهاد في المنطقة وفتح باب الجهاد أمام المؤمنين الصادقين الذين يعملون بجد وبثبات وبصبر وبعزيمة من أجل تحرير القدس.
استطاع أن يوسع محور المقاومة عرضيا من لبنان إلى فلسطين إلى سوريا إلى اليمن إلى العراق، واستطاع أن يوسعه عموديا عبر الطائرات المسيرة والصواريخ والهجمات السيبرانية.
وبحسب المؤتمرين فإن السيد الشهيد حسن نصر الله لا ينتمي إلى أمة واحدة أو دين واحد أو حتى جغرافية واحدة، بل ينتمي إلى كل شعوب العالم خارج هذه الانقسامات. ولهذا السبب فإن عقد مثل هذه المؤتمرات يعد خطوة مهمة للحصول على فهم أكثر تفصيلا لأبعاد شخصيته.
سيد المقاومة الشهيد حسن نصر الله لم يكن شخصية فحسب، بل أنه يمثل نهجا ومدرسة، وسيستمر هذا النهج والطريق. هذا ما شدد عليه الحضور تبعا لما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصليات صاروخية مرافض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في هيغو شيرين بإصبع الجليل ومصنع ملام العسكري لمنظومات الدفاع الجوية والصاروخية جنوبي تل أبيب. كما استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات قوات الاحتلال في مستوطنات أفيفيم وحتصور وهاجي ليليت وكتسرين وروشبينا وكريات شمونة للمرة الثانية بصليات صاروخية. بدورها أسقطت وحدة الدفاع الجوي للمقاومة مسيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو في بلدة دير سريان، فيما استهدفت الكريوت شمال حيفا ومستوطنات نهاريا وبرعام ومغالوت وموقع العباد بصليات صاروخية. هذا وقر الاحتلال أيضا بسقوط صاروخ شمال حيفا ودوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي وصولا إلى نهاريا. وحول استمرار عمليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال ردا على الاعتداءات على المناطق الجنوبية للبنان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ومعها تستمر بتسديد ضربات نوعية لجيش الاحتلال ومستوطناته في الأراضي المحتلة. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسقوط عدد من الصواريخ في المطلة، ما أدى إلى تضرر عدة منازل، بينما نقلت صحيفة هارتس عن جيش الاحتلال تأكيده سقوط عشرات الصواريخ في مناطق عكا والكريوت والجليل، كما أكدت وقوع أضرار في مستوطنة إيفن مناحم في الجليل الغربي جراء سقوط قذائف مدفعية أطلقت من لبنان. من جهتها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط وحدات الدفاع الجوي طائرة مسيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرجو سقطت في بلدة دير سريان، ثم قام الطيران الحربي المعادي بالإغارة عليها. كما استهدفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في موقع العباد وفي مستوطنات المنارة وكريات شمونة برعام، بينما دوت صفارات الإنذار في بتست وشلومي ومرجليوت شمالية فلسطين المحتلة. المقاومة استهدفت أيضا مدينة صفد المحتلة وقاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية. وفي تل أبيب دوت صفارات الرعب في المدينة، وقالت مصادر عسكرية أن طائرات درون تابعة للمقاومة تحلق في أجوائها، لكنها تراجعت بعدها وقالت أن الأمر ناتج عن تشخيص خاطئ. وبحسب متابعين، بات من الواضح خلال الفترة الأخيرة من خلال مجريات وتطورات الميدان اليومية اتخاذ المقاومة قرار رفع وتيرة ونوعية قصفها أهدافا عسكرية واستراتيجية في عمق الأراضي المحتلة بالصواريخ الثقيلة والمسيرات. هذا إلى جانب الاستمرار بالتصدي لكل محاولات التقدم إلى القرى الحدودية جنوبية لبنان التي فشل جيش الاحتلال في التقدم نحوها، وضرب أي تجمع لجنود الاحتلال في المستعمرات الأمامية، مما يكبد الكيان الإسرائيلي خسائر يومية بات من الواضح أنه يخفي الكثير من تفاصيلها.
جدد الكيان الصهيوني فجر اليوم اعتداءاته على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنت طائرات 14 غارة عنيفة جدا استهدفت مباني سكنية في مناطق حارة حريك وبرج البراجنة والحدث. وفي جنوب لبنان استشهد 9 مدنيين وجرح العشرات إثر الاعتداءات التي شنها كيان الاحتلال على قرى قضاي صور وبنت جبير خلال الساعة الماضية. كما قصف طيران العدو الإسرائيلي عدة مرات بلدات مجدل سلم وشيحين وسهل المجادل ومجدل زون وغيتاء الشعب، حيث أدت هذه الاعتداءات لخسائر مادية جسيمة في القطاع الزراعي. وأما في البقاع الغربي فقد استشهد 6 لبنانيين إثر الاعتداءات على عدد من القرى خلال الساعة الماضية. تخوض المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع قوات الاحتلال من مسافة صفر، وتتصدى لآلياته ودورياته ملحقة بها خسائر فادحة. وأوقعت المقاومة دورية مؤللة في كمين بالشجاعية وحققت إصابات دقيقة، فيما قصفت تجمعا لقوات الاحتلال في ناتيف عتسراه برشقة صاروخية. كما دمرت المقاومة دبابة ميركافا قرب بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا، وقصفت تمركزا لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم بقذائف الهاون. تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة اليوم 400 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات وارتكاب المجازر بحق المدنيين. وقد ارتقى 7 شهداء في خان يونس وشهيد في رفح جنوب القطاع جراء غارات الاحتلال، فيما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا. بدوره أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار جريمته للإبادة الجماعية قصف للمرة التاسعة خياما للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 43,550 شهيدا، والجرحى إلى أكثر من 102,765 منذ 7 من أكتوبر العام الماضي. وأعلنت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 44 شهيدا و81 جريحا خلال الساعات 24 الماضية. هجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا عسكريا في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير. وفي بيان لها قالت المقاومة العراقية أن هذه العملية تأتي نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين. وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية العراقية أن مجاهديها هجموا هدفا عسكريا لقوات الاحتلال شمال الأراضي المحتلة، مؤكدة استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء وبوتيرة متصاعدة. حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى ما أفاد به مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
أكد رئيس الوزراء العراق محمد الشياع السوداني اليوم السبت أن ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان وسط صمت دولي مطبق أشد جريمة وعارا، مجددا الدعوة لإيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية. وافتتح السوداني صباح اليوم مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم التي أقيمت تحت شعار من بغداد الحضارة والإسلام إلى غزة المقاومة ولبنان الجهاد بالقرآن الكريم النصر والثبات، وبمشاركة 31 دولة عربية وإسلامية. ورحب السوداني بالمشاركين في هذه المسابقة الدولية التي تحتضنها العاصمة بغداد وتستمر 6 أيام. على صعيد آخر، أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية اليوم السبت أن البرلمان العراقي والحكومة العراقية اتخذا قرارهما بإنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية لانتفاء الحاجة إلى وجودها. وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري أن أمريكا انتهكت الاتفاقات الدولية والمواثيق من خلال استباحة الأجواء العراقية والسماح لطائرات الكيان الصهيوني، ما يمثل انتهاكا للسيادة تتحمل أمريكا مسؤوليته. وأكدت البجاري أن التواجد الأمريكي كان مشروطا على الأراضي العراقية لغرض التدريب، لافتة إلى أن قرار مجلس النواب العراقي في الدورة السابقة أكد على إخراج القوات الأمريكية. بسياق متصل، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم السبت أن القوات الأمريكية دخلت العراق وأسقطت النظام البائد لغرض الاحتلال، وهي أعلنت أنها قوات محتلة. وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي أن العراق عقد اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع أمريكا، وعلى ضوئها قامت بسحب معظم قواتها من العراق، ومن ثم تم عقد اتفاقية أمنية جديدة لجدولة انسحاب ما تبقى من القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية. ولفت إلى أن استباحة الأجواء العراقية لاستهداف دول الجوار منافي للعرف السياسي ولكل المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ألزمت نفسها بحماية الأجواء والأراضي العراقية حسب الاتفاقية الاستراتيجية، ولكنها لم تلتزم بها. وبين أن الدستور العراقي في مواده واضحة المعالم ينص على عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا للعدوان على دول الجوار، مؤكدا أن أمريكا أول المدانين باستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا تختلف اللجان البرلمانية العراقية في توصيف الاحتلال الأمريكي ولا الانتهاكات للسيادة عن الرأي المرجعي والشعبي المنادي بضرورة إخراج الأمريكيين من البلاد للحفاظ على سيادتها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
تصدت فصائل المقاومة الفلسطينية لقوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم وخضت مع اشتباكات عنيفة وأجبرتها على الانسحاب من محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوة الاحتلال صباح اليوم بلدة عقبة شمال طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المحافظة، فيما أعلنت سرايا القدس تفجير عبوات ناسفة في آلياتها المقتحمة. بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن بعد محاصرة منزله، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ما زال يحتجز جثمانه. للمزيد حول آخر التطورات في الضفة الغربية نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي.
هناك تصعيد إسرائيلي وكأنه يعملون تحت ما يسمى العمل الاستباقي في الضفة الغربية، لأنهم يعرفون أن الضفة الغربية هي الخزان الذي إذا انفجر سيؤدي إلى تدمير كل المخططات التي يعملون عليها. لذلك يوميا هناك عمليات اقتحام في كل تقريبا المدن الفلسطينية، وخاصة في طول كرم وجنين ورام الله. البعض يتساءل إذا كان جنين وطول كرم هي يعني مقرات لي، وخاصة أقصد مخيمات جنين وطول كرم هي مقرات المقاومة الفلسطينية، فلماذا عمليات الاقتحام في مدينة رام الله؟ مدينة رام الله تفترض أنها العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية، يفترض أن هناك سيطرة أمنية كاملة للسلطة الفلسطينية على كل المدينة المترامية الأطراف. لماذا هذا العدوان الإسرائيلي اليومي تقريبا على مدينة رام الله؟ لا يمر يوم أفنان في مدينة رام الله لا نرى الجيش الإسرائيلي يقتحمها، لا نرى يوم إلا ويقومون بعمليات عسكرية يومية في الليل وفي النهار وفي كل وقت. الإجابة بسيطة جدا، رام الله هي المدينة الأكثر قربا للقدس، وهي المدينة الأكثر قربا لتل أبيب، وهي المدينة الأكثر قربا لمستوطنات الشمال، أو تحديدا ما يسمى بمنطقة إصبع أرئيل. يعني رام الله إذا منفجرت الأمور فيها وتحولت رام الله إلى مقر لخروج المقاومة، فهذا يعني بأن المعركة لن تكون في رام الله، وإنما ستكون في قلب تل أبيب وفي قلب يافا وفي قلب مدينة القدس المحتلة. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة جدا منذ 7 أكتوبر، محاصرة بالكامل، لا يستطيع أحد الدخول إليها أو الخروج منها إلا بشق الأنفس.
الختام هذا تذكير بالعناوين. قال باف يؤكد أن نصر الله رعب العدو على مدى عقود، وما زالت كلماته تشكل كابوسا للصعيد. حزب الله يستهدف مصنع ملام العسكري في تل أبيب، ويسقط مسيرة هرمز 450 في بلدة دير سريع. كيان الصهيوني يرتكب مجازر جديدة في غزة، ويقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى هذا البرنامج، وتحية طيبة لمستمعي إذاعة المقاومة حيث يرافقوننا في هذا البرنامج. محور حديثنا في هذا اللقاء: المقاومة ومعادلة الميدان. وبين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في استهدافها الداخل المحتل؟ وماذا عن مقاوم موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة جبهة الاستكبار؟ المقاومة ومعادلة الميدان محور حديثنا في هذا اللقاء. أهلا بكم أيها الأكارم. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 99 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة يوم دامي كان في قطاع غزة، نحو 25 شهيدا ارتقوا خلال ساعات النهار، أغلبيتهم في مناطق شمال قطاع غزة. في صباح هذا اليوم استشهد 4 مواطنين في بيت لاهيا، وقبل قليل أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الشارع العام في البلدة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، نقلوا إلى مشفى كمال عدوان. هذا المشفى الذي قصف جيش الاحتلال محيطه، واشتعلت النيران في عدد كبير من المنازل الموجودة. جيش الاحتلال يسعى إلى إخلاء مدينة بيت لاهيا بالكامل ضمن خطة الجنرالات التي يسعى من خلالها إلى تهجير كامل سكان شمال قطاع غزة بما فيهم ربما أجزاء من مدينة غزة وربما كامل مدينة غزة. هذه المدينة التي تعرضت اليوم أيضا لسلسلة من الغارات الجوية كان أبرزها ما جرى مع عائلة حمادة التي استشهد منها 9 مواطنين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ثم عاد جيش الاحتلال وقصف منزلا آخر لنفس العائلة في مخيم الشاطئ غرب المدينة لكن دون الإعلان عن وقوع إصابات. إلى الشمال من مخيم الشاطئ كان هناك 4 شهداء في غارة إسرائيلية في منطقة السودانية التي تقع ضمن محاولات إسرائيل الإخلاء. في وسط قطاع غزة كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق واسعة من شمال مخيم النصيرات، والأمر الذي أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين شمال غرب المخيم، ثم جدد القصف المدفعي مجددا على شمال النصيرات وعلى شمال مخيم البريج. أما هنا في جنوب قطاع غزة فقد ودع الفلسطينيون أب وابنه نتيجة غارة وقعت في منطقة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس، فيما كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الليل قصف المناطق الغربية من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية بعد ساعات من استشهاد صياد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية أخرى. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل وفي ساعات النهار، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ما بين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في استهدافها داخل المحتل؟ وماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة جبهة الاستكبار؟ أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. ألم تنفذ صواريخ حزب الله بعد؟ كيف سيعود سكان الشمال إلى منازلهم؟ هي ليست أسئلة المتربصين باللبنانيين والفلسطينيين من حلفاء حكومة بنيامين نتنياهو، بل أسئلة المستوطنين عبر وسائل الإعلام العبرية. الجواب في قواعد سلاح الجو بتل نوف جنوب تل أبيب ومطار رامات ديفيد العسكري وقاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال حيفا، والكثير الكثير مما هو قبل حيفا وما بعد بعدها، فجميعها كانت تحت مرمى صواريخ المقاومة النوعية التي أصابت أهدافها وحددت نوع المرحلة الجديدة من المعركة مع العدو الذي أوغل بدماء اللبنانيين والفلسطينيين. وكان لابد من الوصول إلى المطارات التي تنبعث منها رسائل الموت الصهيونية، وعلى أرض الجنوب اللبناني وحولها كانت رسائل الموت تلاحق جنود العدو وضباطه، حيث أصابت المسيرات تجمعا للعدو شرق مارون الرأس ولاحقت جنوده عند مستوطنات الحافة مع لبنان. وفي كفر كلا أصابت صواريخ المقاومين آليات العدو التي حاولت التقدم فدمرت جرافة وناقلة جند بما حملت. وفيما كان الصهاينة يتقلبون على وجع النار اللبنانية، كانت الصواريخ الفرط صوتية اليمنية تساند غزة ولبنان وتصيب قاعدة نيفاتيم في النقب كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية. وللصهاينة المتسلحين بزخم النار الذي يصب على منازل وقرى اللبنانيين ويرتكب المجازر بحق المدنيين، وللذين يقصون على وعد الحكومة بالعودة القريبة إلى مستوطنات الشمال، جواب من القائد السابق لوحدة دورية الأركان في الجيش العبري دورون إيفاتيل الذي حسم لهؤلاء أنه سيكون من الصعب إعادة المستوطنين ما دام أن هناك إطلاقا للصواريخ، ولا بد من تسوية في النهاية. أما للمبالغين بالحديث عن تغيير النظام في لبنان بتدخل عسكري فقد أعادهم الجنرال المخضرم إلى تجارب العام 82 الفاشلة، والفشل من تحقيق الأهداف في الميدان امتد إلى ميادين الرياضة حيث غرق الصهاينة ببحر دماء اللبنانيين والغزيين التي طافت إلى ملاعب كرة القدم الهولندية، فتصدت جماهير الأندية الرياضية الهولندية لعديمي الروح الإنسانية متفوقة على حكوماتها المتواطئة مع المجازر الصهيونية، فكانت انتفاضة عفوية ضد العنصرية الصهيونية وفراقها المسمات رياضية. وما تحركت تلك الجماهير إلا بعد أن أيقنت انعدام الروح الرياضية عند مجتمع دموي لا يعرف سوى تسديد الهجمات بالقنابل والصواريخ الأمريكية والأوروبية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بدأت سلسلة الاعترافات الصهيونية تتوالى بأن قدرات حزب الله ما تزال موجودة، بل أنها تعبر عن نفسها يوميا من خلال الزيادة الملحوظة في إطلاق الصواريخ، وأن ما حصل من موجة اغتيالات وغارات واسعة لم تؤثر على هذه القدرات، وأنه لم يعد أمام الصهاينة سوى إثارة النعرات والخلافات الداخلية في لبنان بعد فشل الحل العسكري.
كان حزب الله
يحافظ على وتيرة إطلاق النار ويظهر أن قدراته لا تزال موجودة، وهناك من يقول أن إسرائيل تقف من خلف محاولات بث النزاع داخل لبنان نفسه من أجل إثارة الاحتجاجات والمقاومة ضد حزب الله، وأنها تريد إثارة مشاكل داخلية في لبنان لتوليد تحدي داخلي ضد الحزب.
أنا لا أزال في حالة خوف وهستيريا لا يمكن وصفها، فأنت لا تعرف إلى أين سترقد وأين يمكن أن تحتمي وفي أي مكان محصن يمكن أن تلجأ إليه.
وسخرت الأوساط الصهيونية من كلام رئيس أركان جيش العدو هرتس هليفي حول إعادة مستوطني الشمال بشكل آمن نهاية العام، أو بكل من يدعي أنه يمكن لإسرائيل أن تحظى بحرية الحركة في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وأدرجت الأوساط الصهيونية ذلك ضمن حملة التضليل التي يمارسها المستويان السياسي والعسكري.
سيكون من الصعب علينا إعادة السكان طالما أن هناك إطلاقا للصواريخ، ولذا لابد من تسوية في النهاية، لكن هل سيكون الجيش اللبناني قادرا على تنفيذ التسوية؟ وهل سنتدخل لتغيير النظام في لبنان؟ لقد جربنا ذلك في العام 82 ولم ننجح.
هليفي قال إن الانتصار يكون بالعودة الآمنة للسكان، وفي كل اتفاق سياسي سيقوم الجيش الإسرائيلي بمواجهة الخروقات بالنار، وأن هناك أماكن يمكن العودة إليها وهي الأماكن غير المكشوفة للنار من الطرف الآخر.
هل هناك أماكن غير مكشوفة؟ لأن الصواريخ تصيب كل الأماكن، فقد رأينا ما حصل في أفيفيم وكفار مسريك، ونحن نرى الوضع في خط التماس.
وحول الترويج الصهيوني لإقامة حزام أمني في جنوب لبنان، فقد اعتبرته الأوساط الصهيونية أنه سيكون خطأ كبيرا، وأن إسرائيل لا يمكن أن تفعل ذلك لأن ذاكرتها ما زالت مشحونة بالتجربة الفاشلة بعد اجتياح العام 82.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على التقرير الذي استمعنا إليه.
المشرقي هذا السلاح.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في برنامجنا فلسطين اليوم. ولمزيد من التفاصيل حول محور الحديث المقاومة ومعادلة الميدان نتوجه باستضافتنا للخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيدي الفاضل. من غزة والضفة إلى لبنان، العدو يواصل تصعيد عدوانه، ماذا وراء التصعيد اليوم دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وراء التصعيد هو حتى الآن العدو يعتقد أنه بفعل هذا الدعم الاستكبار المطلق إذا شئت، وبفعل هذا النفاق الدولي، وبفعل هذا العجز العربي بل التواطؤ من بعض العرب أو جل العرب بالأحرى، هو قادر أن يحقق أجندته. وأجندته رغم أنها تسعى ميدانيا الآن وفي هذه المرحلة بتوجيه حرب إبادة في قطاع غزة ومحاولة لكسر المقاومة في لبنان، إلا أنها بالجوهر تستهدف كل عربي، تستهدف كل مسلم، بل تستهدف كل حر في هذا العالم يرفض الخضوع لما يسمى مشيئة شعب الله المختار.
نعم.
زورا طبعا تسمية كذبة ولا علاقة لها بالحقيقة. هذا الأمر يجعل العدو يزيد من إجرامه، يزيد من تدميره، يزيد من حربه الإبادية، ولكن دون قدرة على إنجاز شيء في الميدان في واقع القتال.
نعم.
يعني نعم هو يبيد، هو يدمر، هو يقتل، لكنه واضح أنه عاجز عن القتال. أبطال المقاومة في فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية كما في لبنان وفي باقي محاور الإسناد لا زالت ليست صامدة فحسب، ليست تمنع العدو من التقدم فحسب، بل توجه له ضربات وضربات قوية في عمق هذا الكيان المصطنع.
نعم.
الذي أقيم على حساب وفوق أرض الشعب الفلسطيني.
نعم.
هذا الضرب، هذا المواجهة تجعل العدو يزداد شراسة.
نعم.
يزداد همجية، يزداد توحشا، لأنه يعتقد أنه لا يلتزم، قادر على عدم الالتزام بأي قوانين لا سماوية ولا وضعية.
نعم.
وفوقها يعتقد جاهلا. هذه الغطرسة بصراحة كل عاقل، كل من يرى الأمور بسيرورتها التاريخية يعتقد أنها ستؤدي إلى نهاية الكيان المحتومة. الكيان يسير سريعا.
نعم.
نحو نهايته، نحو نهايته التي لا قيام له بعدها.
نعم.
يعني سابقا المكان الوحيد الذي وجده يهود العالم مكانا آمنا حاميا كان البلدان العربية والإسلامية.
نعم.
فيما هؤلاء كانوا مضطهدين ومطاردين في أنحاء أوروبا والعالم الخارجي، كانوا يعيشون حياة كريمة عزيزة بين شعوبنا، بين مواطنينا في كل دولنا العربية والإسلامية. المكان الوحيد الذي كانوا يستطيعوا العيش الكريم، بل إذا شئت النافذ في بعض المجالات، كان هو الدول العربية والإسلامية.
صح. دكتور، المناورة البرية ما زالت العنوان الأساس بالنسبة للعدو على مستوى جبهة لبنان، بالرغم من تحشيد قواته واستهدافه داخل اللبناني، إلا أن الأمور على الأرض لا تسير كما تبتغيها المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال. ما الدلالات على ذلك دكتور؟
أولا هو كلمة منورة هو ادعاها لأنه كان يخشى ويحسب أنه إذا حد وضع أهدافا التي يكنها ويكن أهداف مضمرة،
صح،
لم يكن يعلن عنها خشية أن تسجل عليه هزيمة. بمعنى بات واضحا أن هذا العدو عندما حدد أهدافا في قطاع غزة هو عجز عن تحقيقها، فهي تعتبر عجزا وهزيمة له. في لبنان احتاط فلم يعلن أهدافا واضحة، قال أنا في مناورة برية مستمرة، وكل يعني مرحلة يضع عنوانا أو أهدافا ليست مستقرة.
نعم.
لكنه كشف هو في الواقع عندما قال نتنياهو أنا خلال هذه العملية أريد إعادة صياغة الشرق الأوسط من جديد، ورفع شعارا أريد تصفية حزب الله، رفع شعارا أريد تجديد حزب الله من 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 سلاحي، لكنه لأنه لم يحدد هذا كأهداف فقط إعلانات، الآن بدأ يتراجع عن هذا لأنه فعليا عاجز عن تحقيق أي شيء من هذه التصريحات. ولا نستطيع أن نقول أهداف لأن بينما هي في الواقع أهداف مضمرة.
نعم.
إذن هذا الكيان بظل عجزه عن ذلك هو الآن قد يلجأ بالتعاون مع الإدارة الأمريكية إلى تكتيك يستغل بعض الواقع العربي والإسلامي للأسف الشديد.
نعم.
ليحقق بعض الإنجازات بالمعنى السياسي على أرضية التفاوض والاتصالات التي عجز عنها في الحرب، لكن قوى المقاومة متنبهة لهذا وهذا أمر مفتوح لديها ولن تمكنه من تحقيق شيء عبر العملية السياسية، فشل عن تحقيقه في أرض الميدان.
دكتور أتساءل يعني عن المتغيرات لربما أشرتم إليها التي تشهدها الساحة الأمريكية بعد الانتخابات الأخيرة، هل من انعكاسات لهذه المتغيرات على صعيد المشهد في المنطقة؟
شوف العقل البروغماتي الأمريكي.
نعم.
المصلحي الذي لا يضبطه ضابط إلا مصلحته ومصلحة من يمثل من الاحتكارات والطغم المالية المهيمنة على المشهد السياسي في الواقع الولايات المتحدة يجعل كل الإمكانيات واردة، يعني هؤلاء لا عقيدة لهم.
طيب.
ما يضبطهم هو المصلحة، فإذا استمر الصمود وهذا هو المتوقع والواضح في الميدان سيجبر هؤلاء على التراجع عن أطروحاتهم.
نعم.
هذا بالنسبة لهم الميزان هو كلفة ومردود، إذا بدأت الكلفة ترتفع عليهم وعلى مصالحهم أعلى من مردود هذا العدوان وتم هذا بثبات وبصلابة هم بالتأكيد يتراجعوا.
نعم.
يتراجعوا عن كل شيء، يعني لا حدود لمدى تراجعهم ما دامت الكلفة باتت عليهم وطأتها شديدة. وهذا المتوقع، يعني ما تتبعه قوى المقاومة محور المقاومة هو الذي يجعل هذا الأمر هو المحتمل. هم الآن يعني معروف بات للواقع أنه حتى إدارة ترامب التي كانت تصرح وتعربد عندما واجهتها الجمهورية الإسلامية سواء بإسقاط الطائرة القصة الطائرة المعروفة المسيرة الضخمة جدا والمكلفة في بداية السيطرة عليها، سواء الضربة التي وجهت لقواعد عين الأسد، سواء كثير من التجارب أثبتت أن هذا الرئيس المتغطرس ترامب يتراجع إذا شعر أنه بدأ يدفع ثمنا. هم غير مستعدين لدفع الثمن، هم يريدوا أن يسيطروا علينا بالعربدة بالتخويف بالإرعاب، لكن المواجهة الحقيقية في حال تحققت هم لا يريدونها إطلاقا.
نعم. ألف تحية وشكر لكم الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشأن الإسرائيلي، كنتم معنا.
أهلا
حياكم الله. شكرا جزيلا. حياكم الله.
أهلا.
التحية.
تحية لكم أحبتنا في كل مكان، ولا زلتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في لبنان تواصل المقاومة الإسلامية أحبتنا عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة إلى قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الصهيوني. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بوتيرة متصاعدة وعالية وبما يتناسب مع مجريات الميدان تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بينما تطال صواريخها العمق الصهيوني حتى جنوب تل أبيب. ودعما للشعب الفلسطيني ومقاومته ودفاعا عن لبنان وشعبه وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو، استهدفت المقاومة بالصواريخ النوعية قاعدة السلة ماريس البحرية شمال غرب حيفا وقاعدة ومطار رماد ديفيد جنوب شرق حيفا. ووصلت صواريخ المقاومة إلى جنوب تل أبيب مع استهداف قاعدة تل نوف الجوية بصلية صاروخية نوعية، إضافة إلى قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمائيل. وعند الحدود مع فلسطين المحتلة دك المقاومون بالقذائف المدفعية تجمعا لقوات جيش العدو في جل الحمار جنوبي بلدة عديسة وحققوا فيه إصابات مؤكدة، كما استهدفوا تجمعات معادية أخرى في مستوطنات مسكف عام والمنارة ودوفيف بصليات صاروخية. وبصاروخ موجه استهدف المقاومون جرافة عسكرية وناقلة جند ترافقهما قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلة، ما أدى إلى تدميرهما وقتل وجرح طاقميهما وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوى المتسللة. هذا وبسرب من المسيرات الانقضاضية تم استهداف تجمع لقوات جيش العدو شرق بلدة مارون الراس وأصابت أهدافها بدقة. وفي إطار التحذير الذي وجهته المقاومة لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدوها مستوطنتي كريات شمونة ومسكف عام بصليات صاروخية.
هذا وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات أحبتنا الأكارم بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
على صعيد الاعتداءات الصهيونية تركزت اليوم أيضا الاعتداءات الصهيونية باتجاه القطاعين الأوسط والقطاع الشرقي، بحيث كانت شنت الطائرات الحربية الصهيونية في ساعات الظهيرة سلسلة من الغارات الجوية استهدفت بشكل متتالي مدينة بنت جبيل، بلدة كونين، بلدة الطيري، بلدة حاريس. أيضا استهدفت الطائرات الحربية بلدة صفد البطيخ، الجميجمي، برعشيد، وكذلك الأمر أغارت باتجاه بلدة السلطانية، في مكان أيضا القصف المدفعي الصهيوني يستهدف هذه القرى الحدودية وصولا إلى عمق الأراضي اللبنانية عند أطراف القطاع الأوسط. أيضا الطائرات الحربية الصهيونية أغارت باتجاه بلدة دبين، وكذلك الأمر في القطاع الشرقي أغارت الطائرات الحربية أيضا باتجاه بلدة شبعة، وكانت أغارت باتجاه بلدة برج الملوك، وفي عمق الأراضي اللبنانية أغارت باتجاه بلدة زوتر الشرقي وبلدة كفرصير خلال ساعات هذا اليوم. هذا بالنسبة للاعتداءات المسجلة في هذه المنطقة. نتحدث عن وتيرة نارية مرتفعة واعتداءات يعني بوتيرة عالية باتجاه قرى القطاع الأوسط وقرى القطاع الشرقي، خاصة أن العدو الصهيوني خلال يعني يوم أمس وهذا النهار يعني كان هناك نوع من التحركات الإضافية والتحشدات الإضافية في المنطقة الواقعة خلف الحدود مع لبنان. أيضا كان هناك بعض يعني التجمعات جنود العدو عند أطراف عدد من القرى الحدودية، وأيضا كان هناك محاولات للتوغل والتعمق بالتوغل باتجاه بعض الأراضي اللبنانية وخاصة في المنطقة الواقعة عند أطراف بلدة كفركلة. على مرتين المقاومة كانت اليوم تستهدف عند مرتفع ساري ناقلة جند لجيش العدو، وكان سبق ذلك استهداف جرافة في تلك المنطقة. أيضا عند أطراف بلدة العديسي استهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو، فيما كانت المقاومة تستهدف بصليات صاروخية المستوطنات الواقعة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، أي يعني المستوطنات مقابل القطاع الشرقي. نتحدث عن مسكف عام، عن المنارة، وكذلك الأمر عن مرجليوت، وأيضا مستوطنة كريات شمونة كانت أيضا تعرضت لصلية صاروخية من قبل المقاومة. هذا بالنسبة للقطاع الشرقي. في القطاع الأوسط أيضا المقاومة استهدفت تجمعا لجنود العدو الصهيوني عند أطراف بلدة مارون الرأس. أيضا استهدفت المقاومة في المستوطنة المقابلة لبلدة مارون الرأس وتحديدا مستوطنة يرؤون، أيضا استهدفت بصلية صاروخية تجمعات لجنود العدو، وكذلك الأمر استهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو في مستوطنة دوفيف، أي على مقربة أيضا من مستوطنة يرؤون، وهي تقع عند المرتفع المقابل لبلدة يارون الحدودية. وذلك بعد أن شهدت هذه المنطقة كما ذكرنا يعني بداية حركة عسكرية وتحشدات لجنود العدو في تلك المنطقة، وأيضا رفع العدو من الوتيرة النارية باتجاه القرى الحدودية، ما يوحي أن العدو الصهيوني قد يكون يحاول لمزيد من محاولات التقدم باتجاه الأراضي اللبنانية، خاصة أن هذه المنطقة أي القطاعين الأوسط والقطاع الشرقي وتحديدا بلدات عديسي كفركلة مارون الرأس ويارون كانت خلال بداية العدوان البري أي قبل حوالي الشهر من الآن كانت شهدت محاولات تقدم من تلك المناطق باتجاه الأراضي اللبنانية، وكانت المقاومة تصدت بشكل كبير لهذه التقدمات وأوقعت في صفوف العدو الكثير من الخسائر وفي آلياته. اليوم يحاول العدو الصهيوني يعني التوغل أكثر باتجاه الأراضي اللبنانية من هذه المحاور، ولكن كانت المقاومة أيضا تستهدف هذه التجمعات في تلك المنطقة، وأيضا كانت تستهدف يعني تحركات جنود العدو باتجاه الأراضي اللبنانية. هذا على ناحية المنطقة الحدودية والواقع الميداني في المنطقة الحدودية. بالإضافة إلى ذلك كانت المقاومة تواصل المسار الذي اعتمدته منذ بداية يعني المعارك في والعدوان البري باتجاه الأراضي اللبنانية. كانت المقاومة تواصل عملياتها النوعية في عمق الأراضي المحتلة وإطلاق الصليات الصاروخية باتجاه عمق الأراضي المحتلة. استهدفت قاعدة تلنوف، قاعدة ستيلا ماريس البحرية في حيفا، وأيضا استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية، وذلك في إطار سلسلة عمليات خيبر التي كانت أعلنت عنها المقاومة قبل حوالي الشهر والنصف من الآن.
تحية طيبة للزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها، ونشكر الزميل طلال حمادة على تقريره قبل قليل. وننتقل أيضا إلى جانب آخر في لبنان أحبتنا، حيث استطاعت المقاومة الإسلامية فرض مسار تصاعدي في مواجهة العدوان وتحول حيفا إلى مطلة ثانية. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي نستمع إليه.
قالت المقاومة كلمتها، سنجعل من حيفا كالمطل وكريات شمونة، ويوميا يصدق هذا الوعد الذي قطعته المقاومة على نفسها.
هذا الواقع يعتبر جزءا أساسيا من مسار الضغوط الميدانية التي يتبعها حزب الله في مقابل اعتداءاته وحربه على لبنان، ومعنى أن وأهمية ذلك أنها تكرس مسألتين أساسيتين. الأولى أنها تكرس حقيقة أن العدو لم يحقق أهدافه الاستراتيجية من هذه الحرب، سواء فيما يتعلق بالبعد، لم يحقق أهدافه الرئيسية في هذه الحرب سواء فيما يتعلق بالبعد الاستراتيجي أو حتى بالبعد العسكري، إضافة إلى أنها تشكل الساحة الأساسية لرفع مستوى الكلفة والأثمان على الواقع الإسرائيلي بمستوياته الثلاثة، الجمهور الإسرائيلي وعلى المؤسسات الأمنية وغير الأمنية، وأيضا على منظومة القرار في كيان العدو.
بشكل شبه يومي ترمى حيفا باللهب، ومستوطنيها أصبحوا كسائر مستوطني الشمال، رحالة يبحثون عن الأمن الذي أفقدتهم إياه صواريخ المقاومة.
لاحظ أن قضية استهداف حيفا تحولت إلى روتين يومي تستهدف من خلالها المقاومة الإسلامية أهدافا عسكرية، وأيضا توسع نطاق ضغطها العسكري، بحيث يمكن القول أنها نجحت في سلب الشعور بالأمن الشخصي والجماعي لتلك المدينة ولمجمل الشمال، لأننا عندما نتحدث عن حيفا يعني نتحدث عن النقطة الأقصى فيما يعرف بمنطقة الشمال، خاصة وأنها تعتبر عاصمة الشمال في هذا المجال، فضلا عن كونها المدينة الثالثة من حيث عدد السكان والمدينة الثانية من حيث الثقل الاقتصادي.
هي واحدة من معادلات الحرب، فحيفا ستكون كلم طل، ومن يفكر بعودة المستوطنين إلى الشمال عليه أولا إعادتهم إلى حيفا.
تحية طيبة لزميلنا على تقريره الذي استمعنا إليه الزميل علي برد. في هولندا مستمعين الكرام، أصيب 10 صهاينة فقد الاتصال بإثنين نتيجة اشتباكات عنيفة بين مؤيدين للقضية الفلسطينية ومشجعين صهاينة قاموا بإهانة العالم الفلسطيني بعد مباراة رياضية. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
أشبه بساحة حرب بدت شوارع العاصمة الهولندية أمستردام ليلة الخميس الجمعة، مشهد صدم الشرطة الهولندية ومعه الكيان الصهيوني. لكن لماذا؟ القصة بدأت حين قام مشجعو فريق مكابي تل أبيب وبعمل استفزازي بإنزال العلم الفلسطيني من على شرفة منزل هولندي وتمزيقه، لكن هذا الفعل لم يمر مرور الكرام، ولم يحسب هؤلاء الصهاينة أن فعلتهم ستشعل غضبا عارما لدى المؤيدين لفلسطين لينقلب السحر على الساحر سريعا. الفيديوهات التي انتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت حالة الغضب التي عمت المكان، حيث وقعت اشتباكات عنيفة أحرق خلالها علم الكيان المؤقت وأدت إلى إصابة 10 صهاينة وفقدان الاتصال باثنين آخرين بحسب وزارة خارجية كيان العدو. الناشطون الذين أدبوا المشجعين الصهاينة المعتدين على فعلتهم كانوا يرددون عبارات: هذا من أجل الأطفال أيها الأوغاد، خذ هذه الركلة من أجل الأطفال الذين تقتلونهم، والحرية لفلسطين. هذه الأحداث جعلت الكيان الصهيوني يعيش لحظات الصدمة، وفي خطوة استعطافية لكسب التنديد الدولي وصفت أوساط الصهاينة ما جرى بالمذبحة. رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أوعز بإرسال طائرتين إلى هولندا لإجلاء المشجعين المصابين، فيما سارعت وزارة المواصلات الصهيونية لتسيير 3 رحلات جوية لإجلاء أعداد من الصهاينة من العاصمة الهولندية. رئيس الوزراء الهولندي وصف أعمال العنف التي جرت بغير المقبولة، مضيفا أنه يتعين محاكمة جميع من وصفهم بالجنات. من جهتها نشرت الشرطة الهولندية مزيدا من قوات حفظ الأمن في مناطق التوتر. العربدة المتواصلة التي يحاول الصهاينة ممارستها في الكثير من الأماكن سبقها فعل مماثل قبل 8 أشهر، إذ قام مشجعون نادي عينه بالاعتداء على رجل مصري حمل علم فلسطين في اليونان وأبرحوه ضربا، لكن الصمت لم يدم طويلا ليأتي القصاص بالمثل في أمستردام.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. أحبتنا الأكارم، إلى اليمن أيها الأفاضل، حيث تم تدشين حملة شعبية لدعم لبنان في مواجهة العدوان خلال المسيرات المليونية التي شهدتها صنعاء والمحافظات اليمنية. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
لستم وحدكم، هو عهد الوفاء الذي قطعه اليمنيون لغزة ولبنان، وما برحوا يخرجون بالملايين لتأكيده كل جمعة، وها هم في الجمعة 57 من عمر العدوان الصهيوني يلبون مجددا نداء قائد الثورة بخروج مليوني هو الأكبر والأوسع الذي تشهده ميادين وساحات العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة تحت شعار مع غزة ولبنان جهوزية واستنفار ضد قوى الاستكبار.
على العدوان الأمريكي والإسرائيلي والغربي بشكل عام أن يوقف العدوان على غزة، لأن هذه الجماهير وهذه القيادة وهذه القوات المسلحة لن تتردد في موقفها مهما كانت التضحيات ومهما كانت التحديات.
بيان صادر.
وخلال المليونية أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية عن عملية عسكرية نوعية في عمق فلسطين المحتلة.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2، وقد وصل إلى هدفه بفضل الله وبعون الله تعالى. نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف.
وكما يقتسم الشعب اليمني لقمة عيشه مع الشعب الفلسطيني، ها هو اليوم يعلن ومن قلب مليونيته اقتسام نصيبه من تلك اللقمة مع النازحين من أبناء الشعب اللبناني جراء العدوان الصهيوني.
ندعوكم أيها الأوفياء الأحرار للمساهمة الفاعلة في حملة ويؤثرون على أنفسهم للمساهمة في إيواء وإغاثة من شردهم العدو الصهيوني من مدنهم وقراهم في لبنان الحبيب.
ليس مستغربا على اليمني عملياته العسكرية وحملاته الشعبية المساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني، فلطالما كانت القضية الفلسطينية سببا لوحدة شعوب المحور والتحام جبهاتها في مواجهة طواغيت العالم.
كان معنا الزميل إبراهيم الكحلاني من اليمن، استمعنا إلى تقريره. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لحسن الاستماع. يمن.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية
بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء، يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في هذه الآية المباركة بحوث مهمة نتعرض لها في محاور. المحور الأول: الآية المباركة ذكرت شيئين فيما يتعلق بالإنسان، في بني آدم. الشيء الأول هو التكريم، والشيء الثاني هو التفضيل. يعني الإنسان يمر بدورين، دور يكرم فيه من قبل الله تعالى، ودور مرحلة يفضل فيها أيضا من قبل الله سبحانه وتعالى.